بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في جريان البراءة العقلية عند دوران الأمر بين المحذورين الوجوب والحرمة. وذكرنا أن في منع البراءة العقلية وجوها، ووصل الكلام إلى الوجه الثالث، وهو ما أفاده سيد المنتقى قدس سره، ومحصله بذكر أمور ثلاثة. الأمر الأول أن المقوم للحكم هو الداعوية الاقتضائية، فلا يكون الخطاب حكما حتى يكون واجدا لاقتضاء الداعوية والباعثية، ولذلك لا حكم في موارد العجز، لأن الخطاب في موارد العجز ليس واجدا لاقتضاء الداعوية. وفي المقام وهو دوران الأمر بين المحذورين، أي إلزام منهما سواء كان إلزاما بالفعل أو بالترك فهو فاقد لاقتضاء الداعوية. والوجه في ذلك اقتران احتمال كل منهما باحتمال ضده، فاحتمال الوجوب مقترن باحتمال الحرمة والعكس أيضا، فحيث إن احتمال كل من الإلزامين مقترن باحتمال ضده وجدانان، فكل من المحتملين لا داعوية له حتى اقتضاءان. لاقتران احتماله باحتمال ضده، وحينئذ فكل من المحتملين لو كان موجودا واقعا فهو خطاب لا داعوية له حتى اقتضاءان، لاقتران احتماله باحتمال ضده. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن عدم منجزية هذا الحكم سواء كان وجوبا أو حرمتان لا لوجود المانع بل لفقد المقتضي، والسر في ذلك أن هذا الحكم لا اقتضاء فيه للدعوية، نظير المصلحة والمفسدة المتساويتين. مثلا لو فرضنا أن شرب الماء واجد لمصلحة ومفسدة متساويتين، فإن كلا منهما لا اقتضاء فيه للجعل، لا أنه يوجد المقتضي لكن المانع موجود، بل من الأصل لا اقتضاء فيه. فإن مساواة المصلحة للمفسدة رافع لاقتضائها لجعل الحكم. فيقال في مورد تساوي المصلحة والمفسدة أن عدم الحكم لا لأجل المانع بل لأجل عدم المقتضي، فكذلك في المقام. فإن عدم منجزية الحكم لأجل أن لا اقتضاء للدعوية لا لأجل وجود المانع. الأمر الثالث أن ما لا اقتضاء فيه للدعوية لا يعقل جعله أصلا، فلا حكم واقعي في هذه الموارد، فضلا عن أن نبحث في منجزيته وعدمها أو نبحث في معذريته وعدمها، بل لا حكم. فإن العاقل الملتفت إذا التفت إلى أن هذا الخطاب فاقد لاقتضاء الدعوية لم يتأت منه القصد الجدي للجعل، نظير من كان ملتفتا إلى أن الطيران ممتنع في حقه فلا يعقل أن يحصل منه قصد جدي للطيران وهو ملتفت إلى أنه ممتنع في حقه. فكذلك المولى إذا التفت إلى أن هذا الخطاب الذي يريد أن يجعله خطاب ليس بحكم لأنه فاقد لاقتضاء الدعوية فلا يتصور منه قصد جعله جعلا حقيقيا قصدا حقيقيا، هذا لا يتصور منه. والنتيجة أنه لا حكم واقعي أصلا في موارد دوران الأمر بين المحذورين. فكما لا منجز لانتفاء موضوع المنجزية فكذلك لا معذر، بمعنى أن جريان البراءة العقلية لأنها معذر عما يمكن أن يكون منجزان، فجريان المعذر فرع وجود مقسم يمكن أن يكون منجزا ومعذرا. والمفروض أن المقسم منتفين إذ لا حكم في البين. فالبراءة العقلية منتفية بانتفاء موضوعها كمنجزية العلم الإجمالي، فإنها منتفية بانتفاء موضوعها. ولا يرد عليه أنه كيف يخلو الواقع من المنجز والمعذر، إذ الجواب أنه هذا من موارد القاطع بالواقع. وموارد القطع بالواقع أي موارد القطع بانتفاء الحكم واقعا، هذه الموارد لا منجز فيها ولا معذر عقليا. فكما أن العقل لو قطع بحلية شرب التتني مثلا فإنه مع قطعه بذلك لا معنى للمنجز ولا معنى للمعذر بالبراءة العقلية، فكذلك في المورد فإن العقل قاطع بانتفاء الحكم، ومع قطعه بانتفاء الحكم فلا منجز ولا معذر، بمعنى لا معذر عن طريق البراءة العقلية. هذا هو الوجه الثالث الذي أفاده في المنتقى. الوجه الرابع، ما ذكره سيد المنتقى نفسه قدس سره، ومحصله مقدمتان. الأولى أن المصحح للحكم، الوجه السابق كان يتكلم عن المقوم للحكم، الآن يتكلم عن المصحح للحكم. إن المصحح للحكم أي الغراض العقلائي الذي بواسطته يكون جعل الحكم حسنا بنظر العقلاء، هذا معنى المصحح، هو ترتب أثر على الحكم، إما تحصيل ثواب أو ترتب عقاب أو تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، لا بد من أثر. فالحكم الذي ليس له أثر لا مصحح لجعله، والحكم في المقام ليس له أثر. إذ المفروض أن لا داعوية له حتى اقتضاءً، فلا يترتب عليه شنو؟ أثر. والمقدمة الثانية أن ما لا أثر له فلا مصحح له، فجعله لغوون. لأننا نقول كما قلنا في الوجه الأول بأن جعله محال في نفسه لعدم تأتي القصد الجدي لجعله، بل نقول جعله لغو تنزلان. والخلاصة أن هذه الهوسة وهاي الطلابة هل الحكم منجز أو معذر؟ بلا وجه أصلا، ما في حكم، لا يوجد حكم واقعا في مورد دوران الأمر بين المحذورين، فالهوسة منتهية بانتفاء موضوعها.
يكفي في جعل الحكم واقعا أن يكون برجاء التفات المكلف إلى انتفاء أحد المقارنين.
برجاء شنو يعني؟ يعني المكلف عاقل لو مجنون حتى ينتفي؟ إذا هو عاقل لا محال، متى ما التفت الحكم التفت إلى ضده، كيف المولى يرجو في مكلف أن يكون مجنونا يوما من الأيام فيلتفت لأحد الأمرين ولا يلتفت لضده؟ هذا شلون معنى؟
أن يلتفت إلى انتفاء أحد، لأنه لا يعقل أن يصدر معا، يكفي أنه لعله يتبين له الواقع.
خوف ما صار دوران الأمر بين المحذورين، كلامنا في فرض دوران الأمر بين المحذورين، الحل شنو؟ أما خب هذا ما يوم من الأيام ما رايح يصير من دوران الأمر بين المحذورين، رايح يتعين أحدهما، واضح كلام في هذا الفرض شلون؟ وهذا ما حط كلامه بعد. خب وهنا تعليقان يرتبطان بكلامه. التعليق الأول أن ما أفيد محل تأملين نقضان وحلان، أما نقضان فبموارد قيام الإمارة الملزمة على الخلاف. فلو فرضنا أن صلاة الجمعة واجبة واقعا فقامت الإمارة على حرمتها، أو بالعكس كانت حراما واقعا فقامت الإمارة على وجوبها، فماذا يقال في هذا المورد؟ فإن الحكم الواقعي لا اقتضاء فيه للداعوية لقيام إمارة ملزمة على خلافه، بحيث يتعين على المكلف عقلا العمل بالإمارة لأنها حجة شرعية على الإلزام. فإذا كان الحكم الواقعي في المقام لا اقتضاء فيه للداعوية نتيجة إلزام المكلف بالعمل على خلافه، فهل يلتزم بارتفاع الحكم واقعا؟ فلا حكم في حقه إلا على طبق ما قامت عليه الإمارة. وأما حلا فتارة يكون مقصود السيد قدس سره الشريف أن جعل حكم خاص بدوران الأمر بين المحذورين، أي جعل حكم في هذا الفرض، أي في فرض دوران الأمر بين المحذورين، جعل حكم في هذا الفرض ممتنعون أو لغوون. فربما يكون له وجه إذا كان هذا مقصوده، وإن كان سيأتي التأمل فيه. وأما إذا كان مقصوده قدس سره أن الحكم الواقعي لا يشمل هذا الفرض، أي أن الحكم الواقعي لوجوب مثلا النفقة على الأولاد لا يشمل فرض ما لو دار أمر النفقة بين الوجوب والحرمة. فلو فرضنا أن الولد قد ارتد واحتمل الوالد أن النفقة عليه واجبة وأن النفقة عليه حرام، فالحكم الواقعي وهو وجوب النفقة على الولد لا يشمل هذا الفرض، وهو فرض دوران الأمر بين المحذورين في النفقة. فإذا كان هذا هو المقصود فالإشكال عليه بأنه لا مانع من إطلاق الحكم الواقعي لمثل هذا الفارض. والسر في ذلك أن الإطلاق إما عبارة عن عدم لحاظ القيد بلحاظ أن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل السلب والإيجاب، فالإطلاق ليس فعلا للمولى أصلا، فإذا لم يكن فعلا فلا معنى لأن نقول عنه إنه ممتنعون أو أنه لغوون، وليس فعلا، إذ الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، أي أن المولى عندما لاحظ وجوب النفقة على الولد لم يلاحظ تقيد ذلك بفرض عدم دوران الأمر بين المحذورين مثلا. وأما إذا قلنا بأن الإطلاق كما ذهب إليه سيدنا قدس سره هو عبارة عن لحاظ عدم القيد، لأن الإطلاق هو الرفض، رفض التقييد في مورد قابل للإطلاق والتقييد، فإذا كان الإطلاق أمرا وجوديا أي الرافض ولحاظ عدم القيد فيكفي في صحته كما قال الشيخ هادي اللوين، ترتب أثر من الآثار ولعل ذلك الأثر وجوب القضاء، إذا انكشف له الحكم الواقعي وكان قابلا للقضاء كما في مورد النفقة مثلا. فإذا احتمل وجوب النفقة على المرتد واحتمل حرمتها فيكفي في فعلية وجوب النفقة واقعا أنه لو انكشف له أن الحكم هو الوجوب لكان أمرا قابلا للقضاء. إذن فإذا كان مقصود السيد قدس سره أن جعل حكم في خصوص هذا الفرض ممتنع ربما يكون له وجه، وأما إذا كان مقصوده قدس سره أن الأحكام الواقعية المفروغ عن جعلها لا إطلاق لها لمثل هذا الفرض فهذا ممنوع. هذا هو الأمر الأول. قلنا تعليقان لو تعليق أمرين هو. الأمر الثاني، هناك فرق بين ما ذكرناه وذكره المحققان العراقي والإصفهاني وبين ما ذكره سيد المنتقى. فالمحققان العراقي والإصفهاني خب ما نسينا، النوروز ما نسانا، فالمحققان أعلى الله مقامهما أفادا أن العلم الإجمالي أي العلم إما بالوجوب أو بالحرمة ليس منجزا، لا لعدم بيانيته وبيان، بل لأجل قصور القدرة. فإن منجزية العلم فرع القدرة على الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية، فإذا كان المكلف عاجزا عن الموافقة والمخالفة القطعيتين فالعلم الإجمالي ليس منجزا، وإلا هو في حد ذاته شنو؟ بيان. وأما الوجه الذي اخترناه فهو أن العلم الإجمالي ليس بيانا من الأصل، لا أنه بيان لكنه ليس منجزا لعدم القدرة على الموافقة والمخالفة، بل العلم الإجمالي المتعلق باحتمال النقيضين ليس شنو؟ بيانان. والسيد قدس سره الشريف يقول أصلا لا حكم فضلا عن كون العلم الإجمالي بيانا له أم ليس ببيان، أصلا حكم ما أكو، إلا أن هناك فرقا ذكر في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، بين الفعلية بمعنى فعلية الداعوية وبين الفعلية بمعنى ترتب الأثار، حتى لا تختلط الكلمات علينا. فمثلا أفاد صاحب الكفاية قدس سرها في بعض عبارات الكفاية أن الحكم الواقعي فعلي لكن لا من تمام الجهات، فهو فعلي من جهة ليس فعليا من جهة، واختلف في بيان شنو مقصوده ومراده. ومن التفسيرات لمقصوده أن الفعلية تارة بمعنى وجدان الحكم لل داعوية والباعثية، وتارة الفعلية بمعنى أن الحكم له أثار أم ليس له أثار. فالفعلية بمعنى واجدية الحكم لاقتضاء الداعوية أو الداعوية بالإمكان، منتفية في فرض دوران الأمر بين المحذورين، لا يوجد فيه اقتضاء للدعوية، أو منتفية في فرض قيام إمارة على خلاف ملزمة على خلاف الحكم. ولكن هل هذا يعني انتفاء الفعلية بمعنى ترتب الأثار، أي أن لا أثر لهذا الحكم؟ ولذلك ذهب الشيخ الأعظم قدس سره في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن الحكم الواقعي شنو؟ إنشائي، بمعنى شنو؟ أن لا فعلية له، لا بمعنى عدم الدعوة بل بمعنى عدم الأثار. وأشكل عليه هناك بأن الفعلية المنتفية في الحكم الواقعي عند قيام حكم ظاهري على خلاف الفعلية بالمعنى الثاني وهو انتفاء الدعوية، لا الفعلية بمعنى عدم الأثار. وإلا فيكفي في فعلية الحكم الواقعي عند قيام حكم ظاهري بمعنى ترتب الأثار إما إمكان الاحتياط في موارد إمكان الاحتياط حيث يمكن الاحتياط فيكفي حسن الاحتياط أثرا، أو ترتب الثواب بحسب تعبير سيد المنتقى أن ترتب الثواب أثر كافي في فعلية الحكم الواقعي. لعل هذا المكلف في موارد دوران الأمر بين المحذورين يختار جانب الفعل ويكون مصيبا للواقع فيترتب عليه ثوابه، أو يكفي في فعلية الحكم الواقعي أنه لو انكشف وكان قابلا للقضاء تعين عليه القضاء. إذن فلا معنى لدعوى، قولوا وياي، فلا معنى لدعوى امتناع جعل الحكم واقعا ما دام يتصور له فعلية بمعنى الأثار، وإن لم تكن له فعلية بمعنى الدعوية الاقتضائية. فلذلك عندما نقول بأن العلم الإجمالي ليس بيانا لأنه لم يتعلق بحكم فعلي، مقصودنا لم يتعلق بحكم فعلي بمعنى شنو؟ بمعنى الفعلية التي هي عبارة عن الدعوية الاقتضائية، لأنه لم يتعلق بحكم فعلي ذي أثار، فافهم واغتنم وتأمل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.